هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة فيها 9 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. مقتل مسؤول داعشي وأحد معاونيه في صلاح الدين وثلاثة من عناصر التنظيم في الأنبار غرب العراق. واستشهاد فلسطيني في بيت لحم واثنين آخرين في جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا تعيش على نشر الأزمات وتأجيج التوتر، وتقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة. وقال سماحته: لا يمكن لواشنطن أن تبقى من دون أزمات لكي تتمكن من بيع الأسلحة. وأضاف أن النظام الأمريكي بحاجة إلى مجموعات إرهابية كتنظيم داعش الذي صنعوه بأنفسهم. واعتبر قائد الثورة أن أوكرانيا وقعت ضحية سياسات أمريكا، مشيرا إلى تدخل واشنطن في أوكرانيا وإثارتها الثورة المخملية وانقلاب الألوان في بقية الدول، مما تسبب بالأزمات في العالم. وشدد القائد على سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة والتي ترفض الحرب والقتل وهدم البنى التحتية. نستمع الآن إلى جانب من حديث آية الله السيد الخامنئي في هذا الخصوص.
وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية هي نظام مافيا. أمريكا نظام يقوم أساسا على المافيا، المافيا السياسية، المافيا الاقتصادية، مافيا التسلح وصناعة الأسلحة، وأنواع مختلفة من المافيات التي تدير وتمسك بسياسات وتوجه سياسات هذا البلد، وتسيطر في الحقيقة على هذا البلد. سيطرة البلد بيدهم، فأنهم يعزلون وينصبون رؤساء الجمهوريات ويأتون بالمسؤولين. هذه المافيات هذا عملها، وهذه المجموعة من المافيا هي بحاجة إلى أن يكون في أطراف العالم. في بعض الأماكن يجب أن تكون هناك أزمات ومراكز للأزمات. وبرأيي بأن أوكرانيا هي قربان، وهي ما يحدث في أوكرانيا أيضا هي ترتبط بتلك السياسة.
أمريكا
وأعتقد بأن أوكرانيا هي ضحية لهذه المافيات، فأمريكا هي من أوجدت أزمة أوكرانيا. وأمريكا من خلال دخولها في وتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك ذاك البلد وتشكيل الاجتماعات والتجمعات وخلق الثورات الملونة والحركات المخملية، وكذلك تواجد السيناتورات الأعيان الأمريكية في داخل تجمعات المعارضة وإزالة هذه الحكومة وتعيين تلك الحكومة. هذا بالطبع ينتهي إلى هذا الأمر، وبالطبع نحن على نعارض الحرب في كافة أرجاء العالم. هذا كلامنا ومبدأنا في كافة أرجاء العالم. نحن لا نوافق تدمير البنى التحتية للشعوب والقتل، نحن لا نؤيد ذلك أينما حصل في أرجاء العالم. هذا كلامنا الثابت.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن هناك ضرورة لضمان عدم تكرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران لن تصبر إلى الأبد بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا. ورد على تصريحات مسؤولين غربيين تتحدث عن خطة باء في حال عدم التوصل اتفاق في فيينا، قال خطيب زاد أن الكل لديه خطة ثانية، لكن ثبت أن خطة باء لدى الولايات المتحدة فارغة، مشددا على أن التهجم والخداع لم ولن يثمر. وأكد الدبلوماسي الإيراني أن الاتفاق متاح إذا اتخذ البيت الأبيض قراراته، مضيفا أن لدى إيران الرغبة بالاتفاق لكنها لن تصبر إلى الأبد. أطاحت القوات الأمنية العراقية بمسؤول في تنظيم داعش الإرهابي وأحد معاونيه خلال عمليتين نوعيتين لها في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. وكان الطيران الحربي العراقي قد قضى اليوم على 3 عناصر من داعش خلال ضربتين وجهها لمفرزة تابعة للتنظيم في منطقة شعيب الضايع بمحافظة الأنبار غرب البلاد. سياسيا، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية ذلك مجددا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم استشهاد مواطن من مخيم العروب عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب منطقة بيت فجار في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة، بعد أن نجح المجاهدون في إصابة جنديين صهيونيين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر بجراح خطرة قبل أن تعود بعد ساعات لتؤكد استشهاده متأثرا بجراحه، كما أفادت بإصابة فلسطيني آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي. دخل الجيش الروسي مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا وبدأ بمطاردة فلول الجيش الأوكراني وإقامة نقاط تفتيش على مداخلها. وقال رئيس بلدية المدينة أن الجيش الروسي وجه نداء للسكان طالبا منهم عدم مغادرة منازلهم. وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت سيطرة الجيش على مدينة برديانسك المطلة على بحر أزوف وقطع طرق الوصول للبحر، إضافة إلى محاصرة مدينة ماريوبول وسط أنباء عن وجود 200 مرتزق أجنبي فيها. ولأول مرة منذ بدء القتال أكد وسائل إعلام روسية إسقاط الدفاعات الجوية لصاروخ استهدف مطارا بمقاطعة روستوف داخل روسيا. رفضت الولايات المتحدة فكرة فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا بعد طلب بهذا الشأن قدمه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: لقد كان الرئيس جو بايدن واضحا جدا في أنه لا ينوي إرسال قوات أمريكية لخوض حرب مع روسيا. وأضافت أن منطقة حظر الطيران تتطلب نشر الجيش الأمريكي، وهو ما سيكون صراعا مباشرا محتملا وحربا محتملة مع روسيا، وهو أمر لن نكون جزءا منه. وتطرقت بساكي إلى إعلان روسيا استنفار قواتها للردع النووي، واصفة إياه بأنه أمر خطير وستكون له عواقب وخيمة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة في تهديد التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. مقتل مسؤول داعشي واحد معاوني في صلاح الدين وثلاثة من عناصر التنظيم في الأنبار غرب العراق. واستشهاد فلسطينيين في بيت لحم واثنين آخرين في جنين برصاص الاحتلال الصهيوني. شكرا لكم والسلام عليكم.
الله عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
متى الشمس تشرق أرض الوطن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير. حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، عند مجلس الأمن الدولي وقراراته التي إن دلت على شيء ما تدل على ازدواجية المعايير في تعامله مع الملفات الشائكة والعالقة في هذا العالم. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 20-3-7-6-2، مكرر 20-3-7-6-8، ومكرر 20-3-8-4-8، 0-9-8-2-1 بفتح البلد والعاصمة طهران عبر الواتس أب. شاركونا على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي على قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كجماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن. عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي قال أن الاستهداف المتعمد لليمن من قبل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وارتكابها للجرائم جرائم الحرب معيار يدفع لحظر أسلحتها لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال. وعلق أيضا على قرار مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن بعد ضمان شرائها من دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي يقوم الأمريكي والبريطاني وغيرهما بتجربة أسلحتهم في العدوان على اليمن ويختبرون فاعليتها في قتل أطفال اليمن. هذا ورحبت المملكة العربية السعودية التي تشن العدوان على أهلنا في اليمن منذ أكثر من 7 سنوات بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف حركة أنصار الله اليمنية جماعة إرهابية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه هذا اليوم بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفرادها. مجلس الأمن الدولي كان قد فرض في وقت سابق حظر أسلحة على حركة أنصار الله في اليمن، وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأن المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله والتي تصنفها جماعة إرهابية، وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوت عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون إيرلندا، المكسيك، البرازيل والنرويج، امتنعوا عن التصويت لهذا القرار. هنا في طهران صدر أيضا كلام وحديث وبيان المتحدث في اسم وزارة الخارجية الإيرانية السيد سعيد خطيب زادة، قال أن قرار مجلس الأمن الدولي هذا بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من اتعاد أطراف النزاع في مواقفهم. وقال السيد خطيب زادة للأسف هذا القرار والأدبيات المستخدمة سوف تؤثر على الاعتبارات السياسية، وجاءت الاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية، ويمثل تحديا للجهود القائمة للاستئناف العملية السياسية، وستكون له عواقب سلبية على عملية السلام، وسيزيد من ابتعاد الأطراف أطراف النزاع في مواقفهم. وقال أنه منذ بداية العدوان على اليمن كانت هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يقود الداعمون الرئيسيون العدوان، وهذه النظرة لم يكن لها تأثير على الحد في الأزمة فحسب، بل كانت عاملا في استمرار أسوأ مأساة إنسانية في هذا القرن. إذن مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير محور النقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا.
قريبنا أمريكا، وخلف قتل شعبنا وحربنا أمريكا. عدونا أمريكا، قريبنا أمريكا، وخلف قتل شعبنا وحربنا أمريكا. عدونا أمريكا، قريبنا أمريكا، وخلف قتل شعبنا وحربنا أمريكا. فطائرات قصفنا تقودها أمريكا، وبارجات ضربنا قطانها أمريكا، ومن أتى لضربنا جاءت به أمريكا، وداعش أرضنا تديرها أمريكا. عدونا أمريكا ولا سوى أمريكا.
هذا عدوان ممنهج مرسل من داخل أمريكا، ومهندس في تل أبيب، ومنفذ داخل اليمن، ولكن من عجب دماءنا عن شرف دمه فينما كان اليوم قدوة، ونحن مستعدين لمجاهدة على بلادنا وعلى أعراضنا حتى آخر قطرة دم في شعبنا اليمني.
عدونا أمريكا، ضريبنا أمريكا، وخلف قتل شعبنا وحربنا أمريكا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير. نعم، محور وموضوع النقاش سنشير فيها إلى 9:23. وصلتنا مشاركات ومساهمات، نستمع إلى أولاها. الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أحبائي. سيد الكريم، سادة الأفاضل، يوما بعد يوم يثبت مجلس الأمن الدولي ازدواجية المعايير التي يتبعها منذ تأسيسه ولهذا اليوم، فهي هذه الأمور ليست جديدة عليه وليست بالأمر المستغرب. مجلس الأمن الدولي لو كان منصفا لأنصف الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم وبيوتهم على أيدي وحراب الإسرائيليين. مجلس الأمن الدولي لو كان منصفا لما قام بالمصادقة على ضرب المدنيين في كوريا الشمالية في الحرب الكورية عام 1953، عندما تم قتل أكثر من 2 مليون مدني. 2 مليون مدني تم قتلهم بسجادات القنابل التي أنتجت في أمريكا وبمباركة مجلس الأمن. مجلس الأمن الدولي الذي وقف متفرجا أزاء مجازر البوسنة والهرسك وذبح المسلمين فيها، حيث تم ذبح أكثر من 300,000 مسلم. مجلس الأمن الدولي الذي صبت على مجازر اليمن وعلى تجويع أهل اليمن الأشراف، هؤلاء الذين صمدوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل دينهم ومن أجل مبادئهم. مجلس الأمن الدولي اليوم نراه يتباكى على أوكرانيا وذلك لأنه أوكرانيا هي تعتبر عنده منصة يهودية صهيونية، خصوصا بعد مجيء هذا الممثل المهرج الغريب الذي أتى على أثناء من الزمن واسمه زيلينسكي. هذا المهرج الذي له جنسية صهيونية طبعا، وكان راقص في أحد البرامج الاجتماعية حتى تم أخذ شعبية له عن طريق هذه البرامج، وبالتالي تم تعليته بمنصب رئيس جمهورية. ولست أدري كيف يصعد هكذا شخص راقص له مؤهلات الرقص حتى يدير البلاد. هذا الرجل يخدم إسرائيل بشدة بكل ما أوتي من قوة، ولهذا يتباكى من على أوكرانيا بسبب تداعي المنصات الصهيونية فيها بالصواريخ الروسية. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لأخونا العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كثير من المشاركات وصلتنا، سوف نحاول التوقف عندها تباعا. نبقى في العراق. الأخت فاطمة من العراق أيضا ترسل إلينا مساهمة صوتية، نسمع معا.
مجلس الأمن الإرهابي يدافع عن جرائم آل سعود وآل زايد السفلة. الويل لكم يا سفلة، أكبر إرهابي مجلس الأمن، لعنة الله عليكم.
شكرا للأخت فاطمة من العراق أيضا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. قبل أن نسترسل في الاستماع للمزيد من المشاركات والمساهمات أو قراءة ما يصلنا في هذه اللحظات، نقول بأن مجلس الأمن الدولي الذي لا يعول عليه لا من بعيد ولا من قريب، لا من قبل اليماني ولا الفلسطيني ولا السوري ولا العراقي ولا غيره من جنسيات بلداننا العربية والإسلامية، لا يمكن التعويل عليه، وهو صاحب المواقف الواضحة. نعم، صاحب المواقف الواضحة تجاه كل قضايا العالم. مواقفه واضحة تجاه الظلم، التعسف، الاضطهاد، القتل، الإرهاب بكل أنواعه، فنجده إلى جانب الجلاد دائما مع الكيان الصهيوني، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع السعودية، مع الإمارات، ونجده يخذل دائما الأحرار والشرفاء في العالم. لا وقف مع الشعب السوري ولا الفلسطيني ولا الليبي ولا العراقي ولا اليماني، ولن يقف مستقبلا أيضا مع أي طرف مؤثر في الساحة، خصوصا إذا كانت القضية مبدئية وعقدية. لذلك لا يمكن التعويل عليه لا من بعيد ولا من قريب، لكن أن تصل الأمور إلى أن يصنف من يدافع عن أرضه وبلده جماعة إرهابية ويدعو إلى دعم الجلاد الإرهابي المجرم القاتل أيا كان اسمه، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، أو أي تسمية أخرى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيره، فهذا يعني أنه يقف إلى جانب الجلاد دائما والإرهابي دائما، وأن هذا المال لا زال يفعل فعله في إصدار هكذا قرارات. بعد قليل نواصل رافقونا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلماته ومواقفه، أيضا الرجل واضح كما هو مجلس الأمن الدولي ومواقفه الواضحة تجاه الأمة. نعم، لكن هناك فرق بين وضوح هذه المواقف، موقف اليمن والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقادة السياسيين والعسكريين في اليمن واضح تجاه دعم الحق والوقوف بوجه الباطل أينما كان وفي كل زمان ومكان، ومجلس الأمن الدولي وقوف إلى جانب الباطل، إلى جانب الإرهابي الجلاد المجرم، ذلك الذي لا زال بالمال يشتري الذمم. نعم هذه المواقف مدفوعة الثمن شئنا أم أبينا. ويقولها اليوم القاصي والداني بأن الجانب الأمريكي مع كل هذه المنظمات من ضمنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي متورط في دم أبناء اليمن الأحرار لوجود هكذا مواقف توضح وضوح الشمس في رابعة النهار حقيقة تلك المواقف في اتجاهها وانحيازها وتطرفها في بعض في كثير من الأحيان إلى جانب الجلاد والمجرم. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء السماع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. قرار عدواني دولي جديد يلبي نزعات العدوان على اليمن بدعوى منع السلاح. مجلس الأمن يجدد شرعنته للحصار الشامل على اليمنيين، على الملايين من أبناء اليمن. ازدواجية مجلس الأمن تفاقم الأزمة في اليمن. هذا القرار الذي تقدمت به دويلة الإمارات الزجاجية، هذه الدويلة ظنت بأنها من خلال هذا القرار الفارغ المضمون سوف تحمي نفسها من الضربات اليمانية والأعاصير القادمة. فالبأس اليماني معناه أن دويلة الإمارات وكذلك السعودية غير آمنة، وأما القرار فليشربوا من مائه بعد أن يبتل في الماء شيء ما. فنحن لا نشتري السلاح أيها الأعداء لا من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من أي دولة في العالم، بل نصنعه بأيدينا صواريخا باليستية وطائرات مسيرة صناعة يمنية تسدد ضربات حيدرية بإذن الله سبحانه وتعالى باتجاه العمقين السعودي والإمارات وتأديب أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، حتى تعرف هاتين الدويلتين حجمهما أمام اليمن الكبير وأمام بأس الله وأنصار الله ومن نصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم. شكر جزيل لك محمد مهدي الذي كتب يقول افتحي وتقدير لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين، حياك الله وبياك. كتب يقول سلاحنا نحن نأخذه من المرتزقة اليمانيين والسودانيين الرخاص أثناء الاقتحامات، خاصة من بين أيدي جيش الكبسة الفرار وأشباه الرجال الإماراتيين وكل أعدائنا، وسندفن الأعداء في اليمن أرض مقبرة الغزاة سواء كانوا أمريكان أو بريطانيين أو سواهم، ونحرر كل شبر في اليمن بعون الله وتوفيقه. أبو محمد مهدي من اليمن، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل. الأخ أبو قيس كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. نعم كتب يقول شر البلية ما يضحك الآن، كل الذي كان بين العدوان يبرر العدوان مهزومين، العدوان عالمي بشهادة مجلس الأمن. نحن نستورد سلاحنا من الجبهات المعادية لليمن، هل مجلس الأمن أعمى يا أستاذ؟ وما هي المبررات لمجلس الأمن للذهاب إلى هذا القرار؟ وما هي الخلفيات؟ هل هناك خطوات أساسا لتشديد الحصار ومنع كل المساعدات تحت مبرر السلاح؟ مجلس الأمن هذا مع كل طرف معتدي، لكن لم يسبق لهذه السخافة أن حدثت من مجلس الإرهاب. شعب اليمن عظيم يحارب العالم المخادع، حياك الله بياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ أبو قيس يرمي إلى ما نفهمه، ألا وهو أن اليمن محاصر جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من 7 سنوات خلت، يقول ذلك العالم، والدليل على ذلك عدم وصول السفن المشتقات النفطية، عدم وصول الأدوية والمعدات، غلق مطار صنعاء، الموانئ، كل شيء مغلق. كيف لهذا السلاح أن يصل في ظل هذا الحصار الخانق إلى اليمن؟ وهل لهذا السلاح العظيم والكبير الذي يتحدث عنه مجلس الأمن الأثر في أن يغير المعادلة المعادلة في الميدان. استطاع ابناء اليمن الأحرار الشرفاء الشجعان حقيقة في بطولاتهم في الميادين أن يغتنموا من جيش العدوان ومرتزقة العدوان سلاح بمئات مئات ملايين الدولارات لا يعد ولا يحصى. وخيرا فعل ذلك الإعلام الحربي حينما وثق ذلك السلاح بالصوت والصورة وهو بأيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار الذين أخذوه واستخدموه ضد العدوان مرة أخرى. العدوان هو الذي يجب أن يحرم لأنه هو الذي يشتري السلاح للجيش واللجان الشعبية، واليوم تقع نفقات سلاح الجيش واللجان الشعبية على عاتق السعودية والإمارات من خلال ما يغتنمونه في الجبهات، وهذه حقيقة مفارقة تستحق التوقف عندها. نعم اليوم من يزود اليمن والجيش واللجان الشعبية هو نفسه وذاته تحالف العدوان، يشتري ذلك السلاح يأتي به إلى الجبهات ويعطيه لأولئك الأقزام ليقاتلوا به، ومع أول هجوم يفر ويبقى السلاح بيد الجيش واللجان الشعبية. حدث هذا الأمر لمئات مئات المرات وليس لعشرات المرات، واليوم يثبت أبناء اليمن بأنهم قادرون على صنع السلاح بأيديهم وتطويره، وما الصواريخ والمسيرات اليمنية إلا خير دليل على ذلك. صد وتحدي العدوان خلال أكثر من 7 سنوات أيضا دليل على أن أبناء اليمن قادرون على أن يصنعوا السلاح بأيديهم، واستطاعوا وتمكنوا من ذلك وأثبتوا للعالم بأنهم قادرين على مواجهة هذا العدوان ولو استمر ألف ألف عام. بعد قليل نواصل رافقنا.
ارفع في الدولار ونرفع بصرخات الشعار، ارفع في الدولار ونرفع بصرخات الشعار، الموت للأشرار وامريكا وصهيون اللعين، نفير واستنبار حان الحرب ما دون خيار، والنصر للأنصار بإذن الله رب العالمين، دون الشرف والعار شبين النكف من كل دار، والشعب كله ثار في وجه الغزاة المعتدين، أما نعيش أحرار في الدنيا بعزه وافتخار، ولا مع الأبرار في الجنة حياة الخالدين، يا الفارس الكرار حيدر سل سيفك ذي الفقار، بالصارم البتار جندلهم يسارك واليمين، اطلق عليه النار هاجم واقتحم فك الحصار، بإيمان واستشعار واستعصام بالوعد اليقين، والذل للفجار لا جل حرب لا ذوب الفرار، ويولوا الأدبار مهزومين ذلا صاغرين، الظلم مهما جار فوق الفانية ما له قرار، قواعده تنهار ثم العاقبة للمتقين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. نعم ساعتنا نشير فيها إلى 9:37 عبر أثير إذا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير نتواصل معكم دائما. وصلتنا مشاركات ومساهمات نتوقف عندها في هذه اللحظات. الأخت الكريمة والفاضلة أم علي تكتب لنا من البحرين طبعا، تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة. يا أخي نحن لسنا أعداء للإنسانية ولسنا مع الحرب على أوكرانيا، لكنهم مستضعفون يتلاعب بهم الحاكم الأوكراني كما يتلاعب أي حاكم طاغي ضد شعبه وينكر شعبه، لكن فعلا هي مفارقات كبيرة مخالفة للأخلاق أن يتم دهس وقتل شعب كامل في اليمن دون أن يعترض رئيس أو حاكم عربي، ويقتل الأطفال دون أي رحمة، ولا أحد يحرك ساكن ولا أحد يرحم عبرات الأطفال والنساء في اليمن بينما يتباكون على حكومة يهودية سقطت في أوكرانيا. العالم يرى بعين عوراء وبمقاييس مقلوبة، والله أرحم من كل راحم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أم علي من البحرين. شكرا أختي الفاضلة على هذه المساهمة والمشاركة. حقيقة اليوم الكل حينما يتحدث العالم حول ما يجري في أوكرانيا يذكر اليمن وبقوة. طبعا من الأحرار والشرفاء يذكر اليمن دائما بقوة، لكن هذه المرة يتوقف فيه مجلس الأمن تاركا كل شيء ليتحدث عن حركة أنصار الله وضاربا عرض الحائط كل القوانين والأعراف الشرعية والسماوية. اليوم نتحدث عن مأساة وكارثة إنسانية يعيشها أبناء اليمن الأحرار، ولا يحرك ساكنا ذلك المسمى بمجلس الأمن الدولي الذي اجتمع للمرة الثالثة والرابعة خلال 6 أيام من العملية العسكرية الروسية الكبيرة ضد أوكرانيا. لماذا لم يجتمع ضد السعودية والإمارات؟ ولماذا هو اليوم يقرر تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كجماعة إرهابية بدلا من تصنيف السعودية والإمارات منظمات إرهابية ضد الشرفاء والأحرار في هذا العالم؟ حقيقة في الحديث عن هذا الموضوع هناك الكثير والكثير من الكلام، لكن الوقت لا يتسع لي أدخل في تفاصيل حول كيف تأسس هذا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وما هي المشاريع التي قام بها وإلى جانب أي أمة وقف خلال العشرات سنوات الماضية، وأدواره بالتواريخ موجود لمن يريد أن يراجع، حتى موقع الأمم المتحدة أيضا ومجلس الأمن الدولي على الشبكة العام كمبوتية الإنترنت بأغلب لغات العالم موجود، وما يعانيه اليوم أبناء اليمن لا يذكر لا في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن الدولي لا من بعيد ولا من قريب. أبو هارون من اليمن كتب يقول: مجلس الأمن يعتبر قرار عدواني أمام الشعب اليماني المظلوم، ولن يضرنا قرارهم مهما فعلوا، إن شاء الله منتصرون. اللهم احفظ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية. أبو أيمن من عمران اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا في المساهمات التي وصلتنا الكثير، لكن قبل ذلك أود أن أقول أيضا بأن مجلس الأمن الدولي لم يخذل الشعب اليماني فحسب، بل خذل كل الأحرار والشرفاء في العالم ولا زال يفعل كذلك. علي أحمد ديجان كتب يقول: وكأن السلاح يتدفق يوميا لميناء الحديدة والمنافذ ومسموح من التحالف، بينما وصل بهم الحصار للوقود والغذاء والدواء والمطار بحجة تهريب السلاح عبرهن. قراءة ومتابعة لمشروع القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والمبني على قرار 22-16 يتضح التالي: طرحت الإمارات محاولة التصنيف كجماعة إرهابية، تم الاعتراض من الغالبية حتى على مصطلح التوصيف بما في ذلك توصيف الهجمات الإرهابية، أقر توسيع الحظر، وبالتالي هناك خيبة إماراتية، فروسيا والصين اعترضتا على تصنيفنا كإرهابيين وعلى تصنيف الهجمات إرهابية. روسيا والصين اعترضتا على تصنيفنا كإرهابيين وعلى تصنيف الهجمات الإرهابية، ولكن جرى ما جرى بعد ذلك. شكرا للأخ علي أحمد جان، حقيقة هناك الكثير من الكلام حول ذلك، لا بأس هنا أن نتوقف عند الأخ أبو شاجع الذي كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي أبو شاجع. بالنسبة لموضوع الليلة حول مجلس الأمن وازدواجية المعايير، مجلس الأمن ما آمن غير مصالح أو ما أمن غير مصالح أمريكا وإسرائيل، ومهمته التي قد عرفها العالم هي الانحياز إلى صف الباطل. لم يفعل الفلسطيني شيء ولا أمن الطفل ولا شيء، فهو منظمة تابعة لأمريكا والكيان الإسرائيلي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم مشاج عبادي من ضمار اليمن. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك وشكرا جزيلا. حقيقة ذكرنا هذه المواقف وأنها مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة. نعم، ما ارتكبه من جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني كان من الأولى والأوجب أن يتجه مجلس الأمن الدولي ليعاقب هذا الكيان على جرائمه، وكذلك الولايات المتحدة وما ارتكبته من جرائم بحق الدول العربية والإسلامية. تحالف العدوان الذي لا زال يرتكب المجازر تلو المجازر في اليمن لم يصنف منظمة إرهابية أو دولة إرهابية، ولكن من يدافع عن أرضه وعرضه ودينه وعقيدته وتراثه وترابه يصنف إرهابيا، كما صنفوا بالأمس تلك المنظمات التابعة لهم كحركات إرهابية أسموها بالجماعات المسلحة. وحينما وصل الأمر لحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن أو الحشد الشعبي في العراق أو كذلك الحرس الثوري في إيران والأسماء معروفة القاصي والداني يتحدثون عن الإرهاب وهم الإرهابيون من خلال هذه التصرفات. شبكة أخبار المسيرة تنشر في هذه اللحظات الكثير والكثير من الأخبار. مشروع المسيرة القرآنية مشروع عالمي بعالمية المنهج والدستور الذي جاء منه وهو القرآن الكريم بقلم أم الحسن أبو طالب. وهناك أيضا في الإعلام الشعبي اليماني وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن مجريات الأحداث في أوكرانيا. نشكر شبكة أخبار المسيرة لاهتمامها أيضا ومواكبتها للحدث الكبير الجاري حاليا. قرار مجلس الأمن سيصعب إرساء السلام في اليمن، الموقف الإيراني واضح كما عرضنا لذلك في بداية هذا اللقاء وما تفضل به السيد سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، والذي قال أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم. المدن الرئيسة بهضبة حضرموت النفطية تتعرض لتطويق عسكري. نعم، في هذا الخبر طوقت قوات هادي الثلاثاء المدن الرئيسة هذا اليوم بوادي حضرموت، يأتي ذلك قبيل ساعات على تظاهرات جديدة في الهضبة النفطية دعا إليها الانتقالي. وأفادت مصادر محلية بين قوات المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في وادي وصحراء حضرموت والمحسوبة على نائب هادي علي محسن أغلقت الخط الرابط بين مدينة تريم وسيئون ومنعت مرور المواطنين من جولة الغرف. يتزامن ذلك مع انتشار عسكري وأمني معزز والمدرعات في كافة أحياء مدينة سيئون المركز الإداري للمحافظة النفطية. موظفو شركة النفط يحملون الأمم المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع في اليمن. عسى أن يصل هذا الصوت لمجلس الأمن الدولي ويعقد جلسة طارئة يتحدث فيه عن مأساة ومعاناة الملايين في اليمن. اليوم يا مجلس الأمن الدولي نتمنى أن تسمع ذلك. جدد موظفو شركة النفط اليمانية مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء القرصنة البحرية التي يمارسها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمراره في احتجاز سفن الوقود. وحذر موظف الشركة في وقفة احتجاجية اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء من كارثة إنسانية وشيكة جراء توقف القطاعات الخدمية والحيوية عن تقديم خدماتها للمواطنين. وندد بيان صادر عن الوقف باستمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة بالرغم من حصولها على تصاريح أممية. وأشار البيان إلى استمرار تلك الممارسات وأنها تفاقم الوضع الكارثي في ظل صمت مطبق من قبل الأمم المتحدة التي لا تكترث لمعاناة المواطنين وخطر توقف القطاعات الخدمية. ودعا البيان الأمم المتحدة للتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن السفن النفطية كون استمرار احتجازها سيؤدي إلى انهيار كافة الخدمات جراء نفاد المخزون النفطي وعلى رأسها خدمات الصحة والمياه الطاقة ومحطات توليد الكهرباء وقطاع النقل. شكر جزيل لكل من لا زال يناشد الأمم المتحدة في قضية الأزمة في اليمن، أزمة الوقود في اليمن. في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من اليمن الأستاذ عبد الله حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حياكم الله وبيا أستاذ عبد الله. ونحن نبحث في هذا اللقاء حول قرار مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير، فبدلا من أن يقف إلى جانب الشعب اليماني نراه يقف إلى جانب الجلاد ليصنف حركة أنصار الله وأنصار الله في اليمن بالجماعة الإرهابية. تفضل.
أهلا أخي العزيز، هذا هو أيضا المجلس الأمن منذ البداية أصلا، هو مجلس البيع المسبق أصلا، هو مجلس البيع المواقف لصالح الدول العظمى وصالح الدول الغنية، ولا يراعي الجانب الإنساني على الإطلاق، ولا يراعي جانب العدالة، بل هناك حديث ازدواجية عجيبة في قرارات مجلس الأمن. وبينما نرى كل هذه الحالة من الصخب ومن التنديد ومن الشجب ومن المواقف القوية ضد روسيا بعد حربها على أوكرانيا، مع أنه لم ترتكب روسيا شيئا مما ارتكبته السعودية وحلفها في اليمن، وكل تقريبا أو معظم يعني أهداف التي ارتكبوها والجرائم التي انتهكوها في اليمن هي يعني أهداف مدنية. طيلة 7 سنوات من العدوان المستمر على الشعب اليمني، كثفوا فيها الأسواق والمستشفيات والمدارس وحتى دور العبادة، كثفوا كل ما هو على الأرض من مصالح لهذا الشعب، دمروا البنية التحتية لهذا الشعب. ومع ذلك لا نرى أي موقف من هذه المواقف الشديدة التي يصدرونها الآن تجاه روسيا. بينما أيضا نلاحظ أنهم يدرون أحيانا حتى على الجلاد ويدينون الضحية كما فعل مجلس الأمن يعني بالأمس إزاء قراره بالنسبة لليمن، وهو يتبنى الرؤية الأمريكية تماما والرؤية السعودية والرؤية الإماراتية فيما يتعلق بالحرب على اليمن، فعلا يدين الضحية ويقف إلى جانب الجلاد وتضيع المعايير تماما، المعايير الإنسانية والمعايير الأخلاقية، ويعني حتى انهم يحاولون ان يخرجوا السعوديه من اي تبعه قانونيه، رغم ان هناك تقارير كثيره تدين السعوديه وتصفها بانها ترتكب جرائم حرب في اليمن هي ومن يقف معها في هذا الحلف الشيطاني، ولكنهم دائما يحاولون ان يبرروا هذا العدوان ويخرجوا جانب السعوديه ومسؤوليتها من كل هذا الاجرام. طيلة كل هذه الفترة الطويلة فيما يتعلق بالحرب على اليمن، وهذا يفضح مجلس الأمن ويكشف عورته ويكشف ازدواجية المعايير القبيحة التي تكشفت وتتكشف يوما بعد يوم وفي كل وقت فيما يتعلق بهذا القرار وغيره من القرارات، فيما يتعلق أيضا بالوقائع والأحداث التي شاهدناها ونشاهدها على الأرض فيما يتعلق بالصراع على المستوى الدولي، ما ترتكبها حتى أمريكا أيضا يعني في العالم من جرائم ومن إبادة جماعية في حق الشعوب ومن قتل وتدمير وتدخل في شؤون البلدان. أيضا لا نجد صوت لمجلس الأمن يدين كل هذا أو يقف بعض الموقف الذي وقفه ضد روسيا في مثل هذه الأزمة التي تحصل الآن. إذن هناك ازدواجية عجيبة في المواقف ويعني سقوط أخلاقي وسقوط قيمي وسقوط لهذه المؤسسات التي يزعمون أنها دولية، بينما هي في الحقيقة إنما هي مجالس وإنما هي مؤسسات تتبع الجلاد، تتبع الطغيان في العالم، تتبع الإرهاب، الدول الإرهابية فعلا التي ترتكب كل الجرائم وتحاول أن تبرر لها كل جرائمها بينما تدين الضحية في كل مكان. نعم
حقيقة أستاذ عبد الله، ونحن نبحث في قرارات مجلس الأمن الدولي، استذكر معنا الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات حقيقة المواقف المخزية لمجلس الأمن الدولي تجاه القضية الفلسطينية، أحرار العالم، المنظمات والهيئات التابعة لمحور المقاومة، وأنه لم ينصف للشعب السوري ولا الفلسطيني ولا العراقي ولا غيره من الشعوب التي وقع عليها ظلم كبير، واليوم في اليمن يتكرر المشهد. على ما يبدو أن هذا المجلس لم يعد صالحا للاستخدام البشري، وبات اليوم أداة بيد الجلاد والإرهابي، فنراه إلى جانب الحركات الإرهابية وإلى جانب الشعوب، إلى جانب الأنظمة التي تضطهد حتى شعوبها، ونجده دائما إلى جانب المجرم بدلا من أن يكون إلى جانب الضحية. كيف لنا نتحدث حول هذا الموضوع، وهل هناك من إمكانية لإيجاد بدائل لهذه المنظمات والهيئات الدولية؟
ما حصل ويحصل منذ سنوات طويلة، منذ عقود طويلة بالنسبة لهذه المنظمة يعني وغيرها من المنظمات الدولية التي تدور في الفلك الأمريكي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعني لم يترك يعني مجال للشك بأن هذه المؤسسات إنما تابعة لدول الطغيان، تابعة للمحور الأمريكي، تابعة للدول الإرهابية التي تصنع الإرهاب في العالم وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل. وبالتالي فكل القرارات التي أصدرها يعني إذا لاحظنا مثلا القضية الفلسطينية لم يستطيع مجلس الأمن أن يفرض ولا قرار واحد على إسرائيل، رغم أنه أحيانا صدرت قرارات كثيرة يعني ضد إسرائيل ولكنها لم تنفذ وترفضها إسرائيل تماما، ولم يستطع مجلس الأمن أن يحرك ساكنا تجاه إسرائيل لينفذ القرارات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا. أيضا فيما يتعلق بأمور كثيرة يعني فشل المجلس الأمن في أن يحتوي أزمات متعددة على مستوى العالم، وبالعكس يعني إنما هو يكون أداة بيد الجلاب بيد أمريكا ليبرر لها إجرامها في كثير من المواقف في كثير من الحروب، ويسمح تماما عندما يكون هناك يعني مواقف تدين أمريكا أو مواقف تدين إجرامها أو من يقف في وجهها يعني يقف مع أمريكا أيضا وفي فلح أمريكا كإسرائيل وكالنظام السعودي والنظام الإماراتي، نراه يصمت تماما تجاه ما يستعيدونه وما يجترحونه وما يفعلونه من جرائم ومن تدمير ومن قتل ومن فساد ومن تدخل في شؤون الآخرين ومن إجرام واسع على يعني على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم أيضا. هذا فيه عبرة كبيرة للشعوب وللعالم أنه لا ينبغي أن يعني لا ينبغي أن يحول على هذه المؤسسات، على مجلس الأمن، على الأمم المتحدة، لا ينبغي أن يحول عليها وعلى قراراتها أن تنصف أحدا من يعني من المظلومين، ويجب أن يكون هناك بدائل حقيقية، يجب أن يكون هناك بدائل للانتصار من الظالمين، يجب أن يتحمل كل يعني الأحرار في هذه الأمة الدفاع عن أنفسهم، ولا يعولوا لا على قرارات الأمم المتحدة ولا قرارات مجلس الأمن في أن تدافع عنهم. والقضية الفلسطينية أكبر شاهد يعني أكثر من 70 سنة لم يستطيعوا أن يقدموا القضية الفلسطينية شيء يعني أيضا مثل الكثير من القضايا. يجب أن يكون هناك، لابد أن يكون هناك بدائل حقيقية للدفاع عن المستضعفين، وأن يقوم المستضعفون وأن تقوم الدول، وأن يكون هناك ترابط وتعاون فيما بين أحرار هذه الأمة للدفاع عن أنفسهم، لأن هذا العالم أصبح لا يحيي إلا منطق القوة ولا يحترم إلا الأقوياء.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي اليماني لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. حياكم الله مستمعينا، وفي ختام هذا اللقاء أود أن أشكر كل من شاركنا، كل من سامع على إنجاح هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. ابتسام عبد الله من اليمن تكتب لنا في الثواني الأخيرة: حياكم الله ونصرنا بوقفتكم معنا إخوة النضال. شكرا لأخت الفاضلة على هذه المساهمة. شكرا لأخ أبو حرب الفقيل، لأخ أبو علي، لأخ أبو جياد، وأسماء كثيرة حقيقة مع اعتذاري الشديد منهم. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء والذي توقفنا فيه بما سمح به الوقت طبعا عند مجلس الأمن الدولي الذي ازداد وتزداد ازدواجية معاييره يوما بعد آخر مع تواصل واستمرار هذا العدوان الظالم على أهلنا في يمن الحكمة والإيمان. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
على الإباء والتقى شعب اليمن راسخ، وحلف سلمان في بغي وفي جهل، عام الصمود انقضى وابن اليمن شامخ، والعز لأهله و
ضد العواصف وحلف الجرى
أو صحراء